بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: تتمة بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا إلى آخر العبارة. هذا التتميم هو آخر ما يذكره المصنف في هذا الفصل، ويدور الكلام في هذه التتمة أنه إذا اخترنا القول ولو تنزلا، على اعتبار ذكر المصنف مبناه سابقا وهو عدم دلالة الصيغة على الفور ولا على التراخي، ولكن على فرض التنزل عن قول المصنف وقلنا بدلالة الصيغة على الفور أو بالدلالة على الفور ولو بالأدلة الخارجية، هناك بحث يأتي في المقام بناء على القول بالفور بقطع النظر عن الدال على الفورية، سواء كان نفس الصيغة أو الأدلة الخارجية. ما هو هذا البحث؟ هو عبارة عن سؤال عن كون الفورية بعصيانها يسقط وجوبها أو يبقى. فلو أمر الشارع مثلا بصلاة الظهر وفهمنا الفورية أو نفس الصيغة دلت على الفورية، فمعنى ذلك أنه يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر بأول أو في أول أوقاتها. فإذا فرضنا عصى المكلف ولم يأتي بالصلاة في أول أوقاتها، فهل يجب عليه إتيانها في ثاني أوقاتها أو يكون مخيرا بين بقية الأوقات؟ فإذا قلنا بوجوب إتيانها في الآن الثاني، في الوقت الثاني، فمع العصيان هل يجب عليه إتيانها فورا في الوقت الثالث، وهكذا في الرابع مع العصيان في الثالث، أو لا يجب عليه ذلك، أنه إذا عصى إتيان الواجب في الوقت الأول سقط وجوب الفورية وكان المكلف مخيرا في إتيان الصلاة بين الوقت الثاني والثالث والعاشر إلى آخره؟ إن قلنا بالأول يعني أنه يجب في الآن الثاني فورا، وإذا عصى يجب في الثالث فورا، وهكذا يعبر عنه فورا ففورا. فإذا حاصل السؤال أنه بناء على الفورية، هل الواجب هو فورا ففورا أو الفورية في الوقت الأول فقط؟ هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في مقام الجواب المصنف يقول: يتوقف الجواب عن هذا السؤال على تحقيق مسألة مستقلة أخرى، وهي دلالة الأمر في الواجبات المقصودة في المقام، هل هو بنحو تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب. هذا يعني نقطة ثانية خلنا نعتبرها. النقطة الأولى هذا الكلام المتقدم، النقطة الثانية هو الجواب. هناك بحث مر عليكم في أكثر من مقام أنه في مثل فرضا وجوب صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة، وكونها من الزوال إلى الغروب هذا شنو؟ واجب آخر، فيجب إتيان صلاة الظهر في الوقت المخصوص. ذكر بحث في مسألة القضاء، وجوب القضاء، هل يستفاد وجوب القضاء من نفس الدليل الدال على وجوب الظهر أو نلتمس دليل آخر؟ بعض قال إذا فهمنا تعدد المطلوب في وجوب صلاة الظهر يمكن استفادة وجوب القضاء من نفس الدليل. كيف ذلك؟ بأن يكون الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر بنحو تعدد المطلوب، فالمطلوب الأول هو وجوب صلاة الظهر، والمطلوب الثاني كون وجوب صلاة الظهر في الوقت المخصوص. فإذا عصى المكلف ولم يأتي بها في الوقت المخصوص، يعني عصى المطلوب الثاني، فيبقى المطلوب الأول وهو وجوب الصلاة ثابتا في عهدته في غير الوقت المخصوص. هذه الفكرة، وهي فكرة، طبعا هذا استبعد واضح بناء على أن الصلاة واجبة وكونها في الوقت المحدد هذا تعدد مطلوب. أما إذا قلنا بأن الصلاة واجبة في الوقت المخصوص كله مطلوب واحد، فمعناه حين العصيان وانتهاء الوقت لا يدل الدليل على وجوب صلاة الظهر خارج الوقت، فنلتمس للقضاء دليل آخر وهو معناه وحدة المطلوب. نفس هذه الفكرة المصنف يقول نطبقها في بلحاظ كل واجب لاستفادة الفورية في الآن أو في الوقت الثاني. فإذا أخذنا دليل أقيم الصلاة نطبق نفس الفكرة لكن بلحاظ الفورية، وفهمنا من أقيم الصلاة أنه بنحو الفور، أقيم الصلاة فهمنا وجوب صلاة الظهر في الوقت المخصوص وفورا في الآن الأول من آنات إمكان إتيان الصلاة. فهنا احتمالان، اللي هو مرة تعدد مطلوب مرة وحدة مطلوب. الاحتمال الأول أن نفترض أن المطلوب والمأمور به للشارع هو الطبيعة الصلاتية المقيدة بالحصة الأولى من حصص إمكان إتيان الواجب، بمعنى أن الغرض والملاك يتحقق بإتيان الصلاة في الزمن الأول، في الزمن الأول للوقت المحدد لصلاة الظهر، وهذا معناه وحدة المطلوب، يعني أن الفورية مطلوب في عين طلب صلاة الظهر، فالمطلوب هو الحصة الأولى، وبالحصة الأولى يتحقق الغرض، فهذا معناه وحدة المطلوب. بناء على هذا الاحتمال، إذا عصى المكلف إتيان الصلاة في أول أوقاتها، يعني عصى الفورية، فلا يجب عليه إتيانها في الآن الثاني فورا، وإنما يبقى المطلوب فقط الصلاة. احنا الآن كلامنا تعدد الفورية أو تعدد المطلوب ووحدة المطلوب بلحاظ الفورية لا بلحاظ الوقت. الآن فهمنا أن أقيم الصلاة في ضمن الوقت من الزوال إلى الغروب، هذا مفروغ عنه، لكنه السؤال بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مطلوبية الصلاة والفورية، هل هو وحدة مطلوب أو تعدد مطلوب؟ على هذا الاحتمال الأول تبين أنه وحدة مطلوب. الحكم المترتب على الاحتمال الأول، إذا عصى المكلف اتيان الصلاة فورا فيكون قد سقط بالعصيان الأمر بالفورية، والذي يعني وجوب اتيان الصلاة ولكن مخيرا بين بقية الأوقات. فعلى هذا الاحتمال لا نقول بدلالة الدليل على فورا ففورا، وإنما يدل على الفورية فقط في الآن الأول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون إتيان الصلاة بنحو المطلوب المستقل في ضمن الوقت من الزوال إلى الغروب، هذا مطلوب أول مستقل. وهناك مطلوب ثاني للمولى، وهو أنه يريد هذه الصلاة فورا في الوقت الأول بنحو الوجوب المستقل، بنحو وجوب آخر، بمعنى أن يكون هناك غرضان، بأن يكون هناك غرض أول هو الذي دعا إلى إيجاب الصلاة في وقتها المحدد من الزوال إلى الغروب، وهناك غرض آخر وهناك غرض آخر دعا إلى إيجاب الصلاة في أول أوقاتها في الفورية يعني. فهناك مصلحتان، مصلحة في وجوب الصلاة من الزوال إلى الغروب، ومصلحة أخرى في وجوب الصلاة في أول أوقاتها. ونفترض أن هذا المطلوب الثاني، وهو المصلحة التي دعت إلى إيجاب الصلاة في أول أوقاتها، له مراتب، هذه المصلحة على مراتب، بحيث إتيان الصلاة في الزمن الأول يحقق المرتبة الأعلى، وإتيان الصلاة في الزمن الثاني يحقق المرتبة الأضعف، وهكذا في الثالث والرابع. وهو بالتالي على هذا الاحتمال معناه أن الصلاة مطلوبة فورا، أن صلاة الظهر مطلوبة فورا بنحو تعدد المطلوب. فإذا كان كذلك فالدليل الدال على وجوب الصلاة فورا يدل على وجوبها فورا ففورا. إذن خلاصة الكلام، على القول بوحدة المطلوب يسقط وجوب الفورية عند عدم إتيانها في الوقت الأول، ويبقى الواجب إتيان الصلاة في باقي أوقاتها مخيرا. وعلى تعدد المطلوب لا يسقط وجوب الفورية، وإنما كلما عصى الفورية يتوجه إليه أمر آخر بالفورية في الآن أو في الوقت اللاحق، فيجب عليه إتيان الصلاة فورا ففورا، بمعنى أنه إذا لم يصلي في العشر دقائق الأولى فيجب عليه في العشر دقائق الثانية، وإذا لم يأتي بها في العشر الثانية فيجب عليه في العشر الثالثة، وهكذا إلى الغروب. بينما على وحدة المطلوب يجب عليه إتيان الصلاة في العشر دقائق الأولى، فإذا عصى ولم يأتي بها في العشر دقائق الأولى وجبت عليه الصلاة مخيرا بين العشر دقائق الثانية والثالثة والرابعة، فلا فرق بين الصلاة في العشر دقائق الثانية والعشر دقائق الثالثة وهكذا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو الدليل الذي نعتمده في إثبات الوحدة والتعدد؟ سكلامنا في النقطة الأولى صورنا المسألة، في النقطة الثانية جاوبنا، وهذا جواب ثبوتي، يعني إن كانت بنحو وحدة المطلوب فكذا، وإن كان بنحو تعدد المطلوب فكذا. خب يجي سؤال الآن، الأدلة التي دلت على الواجبات هل دلت بنحو التعدد أو بنحو وحدة المطلوب؟ هذه المصنف أشار إليها مجرد إشارة، وأنه كل مطلب مطلب في محله وليس في المقام. بحثنا أصولي وليس فقهي، ففي البحث الفقهي لا بد من مراجعة ومراعاة كل دليل دل على واجب أنه دل عليه بنحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. فالأمر يختلف، ليس هناك ضابطة عامة أن الواجبات طرًا تدل على وحدة المطلوب أو طرًا تدل على تعدد المطلوب. واضح إن شاء الله مشايخنا هذا المطلب؟ قال تتمة بناء على القول بالفور، يعني مصادف كأنما يتنزل على المبنى، فإذا قلنا بالفورية طبعا، وهذه طريقة متعارفة عند الفقهاء أنهم يبحثون فروع المسائل على جميع الأقوال. وهذه مسألة الفورا، ففورا مختصة بالقول على الفورية. قد تسأل لماذا يبحثها المصنف ولم يقل بالفورية؟ جوابه أن هذا دين الفقهاء هكذا، بأن يبحثون المسائل من باب البحث العلمي، بل لعله حتى من الفائدة العملية، لأنه على فرض العدول مستقبلا إلى القول الآخر، فلا يستدعي أن يعيد البحث في فروعه، وإنما هو قد بحثها، فيكون العدول مجرد يعني فيكون العدول في أصل المسألة، فيجد المصنف أو الباحث بقية التفاصيل قد بحثها ووصل إلى نتائج فيها بناء على القول بالفور. فهل مقتضى الأمر الإتيان فورا ففورا؟ شنو يعني فورا ففورا؟ يشرح، بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني، طبعا وهكذا في الزمان الثالث، أو لا، هذه عدل لفورا ففورا أو لا. فهل مقتضى الأمر الإتيان فورا ففورا أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، يعني القول بالفورية، هو وحدة المطلوب أو تعدده، فمبني على التحقيق في مسألة التعدد والوحدة. ولا يخفى هذه النقطة الثالثة، ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها، بدلالة الصيغة على الفورية، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده. يعني إذا تنزلنا وقلنا بالفورية وأن الصيغة تدل على الفورية، فالصيغة لا تدل على التعدد أو الوحدة، وإنما غاية ما تدل مع التنزل تدل على الفورية فقط. فتدبر، لعله إشارة إلى ما ذكرناه من أن تحقيق المسألة بلحاظ كل دليل يعود إلى البحث الفقهي. الفصل الثالث، إذا ماكو سؤال أو تعليق.
العفو، بس بالنسبة لل إذا قلنا بوحدة المطلوب،
نعم،
هو تسقط الفلاة من الرأس
جيد، هذا أشرت إليه في الضمن، قلت بأنه تعدد المطلوب يلحظ من أكثر من جهة أو وحدة المطلوب. فمثلا في صلاة الظهر مرة نبحث أنه تعدد المطلوب بلحاظ طلب الصلاة وبلحاظ كونه في الوقت المخصوص، هذا إذا قلنا بوحدة المطلوب. فإذا عصى المكلف صلاة الظهر يعني لا تجب الصلاة خارج الوقت، إذا قلنا بتعدد المطلوب يعني تجب الصلاة خارج الوقت. هذا حيثية في تعدد المطلوب. أكو حيثية أخرى، سواء قلنا بوحدة المطلوب أو تعدد المطلوب بلحاظ طبيعة الصلاة والفترة المحددة اللي هي من الزوال إلى الغروب، اختار أي شيء، تعدد أو وحدة. هناك مطلوب آخر وهو الفورية، فعندي مطلوب أول وهو طلب طبيعة الصلاة، طلب إيجاد طبيعة الصلاة في الوقت المخصوص، هذا كله مطلوب واحد، سواء كان فهمنا كونه بتعدد المطلوب أو وحدة المطلوب، هذا كله جزء مطلوب. أكو مطلوب آخر وهو الفورية، فعندي يعني صير إذا أريد نفصل بالدقة، عندي ثلاثة مطالب. المطلب الأول إيجاد طبيعة الصلاة في الخارج، المطلب الثاني إيجاد الطبيعة في الوقت المخصوص اللي هو من الزوال للغروب، والمطلوب الثالث هو إيجاد طبيعة الصلاة فوراً في أول أوقاتها. احنا المطلوب الأول والثاني في كلامنا دمجناها، جعلناها كأنما فرغنا من هذا البحث ولا يؤثر في المسألة، سواء قلنا تعدد أو قلنا وحدة، هذا خلينا نجعله كله مطلوب الآن رقم سميه ألف، هو هذا ألف بشقين بس مو يمنا. اعتبرنا أن طلب الصلاة في الوقت المخصوص هذا شيء، سواء كان بنحو الوحدة أو التعدد، وطلب الصلاة فورا هذا شيء ثاني. فراح يصير عندي هنا سؤال، أن طلب إيجاد الصلاة في أول أوقاتها، طلب إيجاد الصلاة في العشر دقائق الأولى بعد دخول الوقت، هذا مطلوب واحد أو مطلوبان؟ إذا قلت مطلوب واحد يعني أن إتيان الصلاة فورا مطلوب واحد، فإذا عصى المكلف ولم يأتي بالصلاة في أول أوقاتها ما راح يسقط كل الأمر بالصلاة، مو راح يسقط الأمر بالصلاة أو طلب إيجاد الصلاة، وإنما تسقط الفورية فقط. ويبقى شنو عندي؟ طلب الصلاة في ليش؟ لأنه أنا عندي أصل المطلوب اللي هو مركب، طلب الصلاة وطلبها في الوقت المخصوص من الزوال، هذا مفروغ من عنده، من الزوال إلى الغروب. يبقى الكلام أن الفورية طلب واحد مع هذا المطلوب الأول أو مطلوب مستقل. إذا قلنا طلب واحد فبسقوطه بالعصيان يسقط، تبقى أصل الصلاة مطلوبة. إذا قلنا تعدد، إذا قلنا تعدد يعني، فبالتالي راح يصير ال 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 إتيان الصلاة في الأول، في الوقت الأول بسقوطه يسقط ذاك المطلوب، يبقى المطلوب الثاني اللي هو إتيانها في الآن الثاني، فبالتالي معناته الفورا ففورا. ما أدري واضح إن شاء الله شيخ مصطفى. إذا تحبون نغير المثال حتى يصير أوضح ماكو مشكلة. بلي. الفصل الثالث، الاتيان بالمأمور به على وجهه. الفصل الثالث هو في بحث الإجزاء، ويذكر أيضا هذا في ضمن بحث الأوامر. تقدم الفصل الأول والثاني فيما يتعلق بمادة الأمر، والثاني بما يتعلق صيغة الأمر. الآن يقع البحث في الإجزاء. مقدمة أولى، المصنف عنون هذا البحث في هذا الفصل بقوله: الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ بعضهم، بعض الأعلام عنون البحث بشكل آخر فقال: الأمر هل يقتضي إجزاء المأمور به أو لا؟ الاختلاف بين التعبيرين أو بين الصياغتين في كون المسألة لفظية على الثاني. يعني إذا قلنا بأن الأمر هل يقتضي، يعني يصير البحث في دلالة الأمر، هل نفس الأمر بشيء يدل على الإجزاء أو لا، فصير المسألة لفظية. وعلى الصياغة الأولى تكون المسألة عقلية، الإتيان هل يقتضي الإجزاء أو لا. المصنف جزاه الله خير لم يدخل في تفاصيل هذا البحث، ولكن أن التعبير الأول، التعبير يعني الصياغة اللفظية، كان متعارف سابقا. الشيخ الأعظم لعله أول من عدل إليه والتفت لأن المسألة عقلية وليست لفظية، ثم سار من جاء بعد الشيخ الأعظم على هذا المنوال. يعني مو جميعهم، أغلبهم، ومنهم المصنف. فمن صياغة المصنف يظهر أنه يوافق الشيخ الأنصاري في كون المسألة عقلية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المصنف كعادته يحرر محل النزاع ويصور نقطة البحث عن طريق شرح مفردات العنوان. العنوان الذي ذكره: الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا. نريد نعرف ما هو محل أو نقطة النزاع بالضبط، ما هي؟ فيذكر المصنف ثلاثة أمور يشرح فيها ثلاث مصطلحات، يعني سأسميها أمور، مقدمة، مطالب، كل مطلب يشرح فيه مصطلح من المصطلحات التي اشتمل عليها العنوان، والتي قد يكون فيها خلاف أو غموض. إذا اتضح المراد من تلك المصطلحات يتضح محل النزاع بالدقة. وهذه العناوين التي سيتناولها المصنف هي: وجهه يقتضي الإجزاء. فعندنا مطلب لبيان المراد من قوله على وجهه، ومطلب ثاني لبيان المراد من قوله يقتضي، ومطلب ثالث لبيان المراد من قوله الإجزاء. إذن عندنا ثلاث مطالب في تحرير محل النزاع. المطلب الأول في بيان المراد من قوله في العنوان على وجهه، يذكر المصنف ثلاثة احتمالات للمراد من قوله على وجهه، ومختاره هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قوله على وجهه بمعنى على الطريقة والمسلك والنهج المعتبر شرعا وعقلا. بمعنى أن يكون المأتي به يشتمل على كل ما أخذه الشارع وعلى كل ما أخذه العقل، اعتبره الشارع أو اعتبره العقل، فما أخذه الشارع كالركوع والسجود والاستقبال ونحوها، وما أخذه العقل كقصد القربة على رأي المصنف، هذا كل شنو إذا جاء به المكلف بجميع ذلك يكون قد جاء بالمأمور به على وجهه. أما إذا لم يأتي بواحد من هذه الأجزاء أو الشرائط فلا يكون قد جاء بالمأمور به على وجهه. حينئذ بناء على هذا يكون السؤال في البحث: الإتيان بالفعل المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه الشرعية والعقلية هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ يعني هذا هنا صغنا إعادة لصياغة السؤال مع الاستبدال كلمة على وجهه بمعناها. التعبير كان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي، هاي على وجهه شلناها خلينا مكانها شنو؟ جميع أجزاء المأمور به وشرائطه الشرعية والعقلية، هذا هو الاحتمال الأول وهو مختار المصنف، لأنه كما يظهر لم يعلق عليه لم يشكل عليه، فمعناه أنه يقبل به. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من قوله على وجهه في العنوان أي على الوجه والطريقة الشرعية فقط، يعني على الوجه المأمور به شرعا والمعتبر شرعا فقط. بالتالي بناء على هذا طبعا واضح بعد، يعني المقصود أن كل ما اعتبره الشارع من أجزاء وشرائط إذا جاء به المكلف يكون قد جاء بالمأمور به على وجهه، فهنا بعد واضح نقص يعني حذف المعتبر عقلا. إذا أردنا صياغة العنوان بناء على هذا الاحتمال وعلى هذا التفسير يكون هكذا: الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه الشرعية فقط هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ يعني إذا جاء المكلف بالركوع والسجود والاستقبال والطهارة اللي هي كلها من الأمور المعتبرة شرعا، جاء بالمأمور به بجميع أجزائه الشرعية، يأتي السؤال: هذا المأمور به بهذه الكيفية هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هذا هو الاحتمال الثاني. إلا أن المصنف لم يقبل بهذا الاحتمال ويشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه يلزم أن يكون قيد على وجهه توضيحي، مع أن الأصل في القيود الاحترازية. شلون يصير توضيحي؟ لأنه من قول القائل في العنوان الإتيان بالمأمور به هو أصلا من كونه مأمور به، يعني شنو؟ يعني الشارع أمر به بما له من الأجزاء والشرائط. حينما يأمر الشارع بالصلاة شنو يعني يأمر بالصلاة؟ يعني يطلب إيجاد الأجزاء والشرائط. فنفس تعبير المأمور به هو يدل على أن المراد الأجزاء والشرائط الشرعية، هو يدل على أن المعتبر شرعان جاء به الإتيان بالمأمور به، يعني الإتيان بالأجزاء والشرائط الشرعية. بعد قيد على وجهه إذا فسرناه بأنه المعتبر شرعان راح يصير قيد توضيحي لقوله المأمور به، مع كما قلنا بأن الأصل في القيود الاحترازية، فضلا على أنه قيد مذكور في عنوان، وعادة العناوين يتوخى فيها الاختصار والإشارات، فلا معنى بأن يشتمل العنوان على كلمتين إحداهما تفسر الأخرى. هذا الإشكال الأول إن شاء الله واضح. الإشكال الثاني يلزم اختصاص البحث بالعبادات دون التوصليات. لماذا؟ لأنه في العبادات الأمور التي اعتبرت فيها في العبادات عفوا عفوا أنا صار هذا يلزم اختصاصه بالتوصليات. هذا الإشكال الثاني ولا يشمل البحث في العبادات. لماذا؟ لأن الواجبات العبادية بناء على هذا التفسير لقوله على وجهه لا إشكال تقتضي عدم الإجزاء العبادات. ليش؟ لأنه إذا أخذنا المعتبر شرعا فقط قيد أو شرط قصد القربة لا يكون مشمولا. فإذا جاء المكلف بالصلاة من دون قصد القربة هنا ممكن أن نسأل بأنه هذا يقتضي الإجزاء أو لا. لا معنى له لأنه أساسا هو ملتفت أنه لم يأتي بقصد القربة الذي هو مقوم لصحة الصلاة. فما معنى أن يسأل عن إجزائه؟ فتكون العبادات جميعا باعتبار عدم أخذ قصد القربة خارج عن البحث. فيبقى السؤال وين؟ بلحاظ التوصليات، أن التوصليات لعدم اعتبار قصد القربة في صحتها، فإذا جاء المكلف بالواجب التوصلي بجميع أجزائه وشرائطه الشرعية هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هذا السؤال له معنى. فإذا بناء على هذا التفسير يختص البحث بالتوصليات دون العبادات. إن شاء الله واضح مشايخنا. الاحتمال الثالث بل الاحتمال الثالث أن يكون المراد من قوله على وجهه في العنوان بمعنى نية الوجه، الإتيان بالمأمور به على نية الوجه، يعني بقصد الوجوب أو قصد الاستحباب. فصياغة العنوان تكون هكذا: الإتيان بالمأمور به بقصد الوجوب أو الاستحباب هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هذا التفسير يشكل عليه المصنف بثلاث إشكالات. إشكالات واضحة سريعة بينها حتى نطبق لا يتجاوز الوقت. الإشكال الأول أن هذا التفسير أن قصد الوجه يعني من الوجوب والاستحباب ليس معتبرا عند الكل من الباحثين أو من الفقهاء، بل ولا معتبرا عند المعظم، مع أن العنوان بهذا القيد ذكر عند الكل، يعني كل من بحث هذه المسألة أخذ قيد على وجهه، مع أن بعض الفقهاء بل أغلب الفقهاء لم يعتبر قصد الوجوب أو الاستحباب من شرائط أو واجبات العبادة أو واجبات الواجب. ولكن إذا فسرنا على وجهه بكونه قصد الوجوب أو قصد الاستحباب، كيف نفسر العنوان بناء على من لم يعتبر قصد الوجه في الصلاة؟ يعني إذا أجينا إلى هذا فقيه من الفقهاء هو لا يرى قصد الوجه من الواجبات أصلا، قصد الوجوب أو قصد الاستحباب لا يراه من الواجبات، فلا يراه مقوما للعمل. فإذا جاء المكلف بالعمل من دون قصد الوجوب هو لا يراه باطلا بل يراه صحيحا. فما معنى حينئذ أن نسأل، ما معنى أن نسأل إتيان المأمور به بقصد الوجوب هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هو ما أصلا ما له مدخلية. هذا الإشكال الأول. يعني باختصار أن هذا القيد لما كان مأخوذا في العنوان عند جميع الباحثين، فمع الالتفات إلى عدم اعتبار قصد الوجه عند المعظام فلا وجه لأخذ هذا القيد بناء على من لا يرى وجوب قصد الوجه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه بناء على أخذ قيد على وجهه في العنوان، هذا سوف يؤدي إلى اختصاص البحث بالعبادات، لأن قصد الوجوب أو قصد الاستحباب إذا قلنا باعتباره، إذا سلمنا وقلنا باعتباره فهو معتبر في الواجبات دون التوصليات، فهذا معناه اختصاص البحث بالواجبات دون بالتعبديات دون التوصليات. الإشكال الثالث، إذا قطعنا النظر عن الإشكال الأول والثاني، حينئذ يأتي سؤال: ما هو الوجه لاختصاص نية الوجه من بين الأجزاء والشرائط الأخرى؟ يعني إذا قلنا تنزلنا وقلنا بأن قصد الوجه يعني قصد الوجوب مثلا أو الاستحباب واجب في الواجبات، واجب كبقية الأجزاء والشرائط، حينئذ مثل الصلاة بها النية واجبة، التكبير واجب، الركوع واجب، قصد الوجه واجب، ما فرق قصد الوجه عن بقية الأجزاء والشرائط بحيث اختص بذكرها في العنوان؟ فبالتالي لا داعي لأن تختص نية الوجه بالذكر من القيود والشرائط الأخرى، لا وجه لتمييزها عن غيرها من الأجزاء والشرائط. المصنف بعد اتضح من خلال إشكاله على الأول الثاني والثالث هو يختار التفسير الأول. هذا ما يعني ما يمكن ذكره في بيان المطلب الأول، وهو بيان المراد من قوله على وجهه. خب اطبق العبارة على السريع. الفصل الثالث، ماذا مشايخنا نطبق العبارة لو الوقت تجاوز؟
نطبق
صار. الفصل الثالث، الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. في الجملة هذا إشارة لما سيأتي، أن الإتيان بالمأمور به على أشكال يعني على احتمالات. فالاحتمال الأول الإتيان بالمأمور به الواقعي يوجب الإجزاء بلا أشكال، ثم الإتيان بالمأمور به الظاهري يجزئ عن الأمر الظاهري أيضا بلا أشكال، والإتيان بالمأمور به الاضطراري يجزئ عن أمره الاضطراري هم بلا أشكال. إنما البحث يختص في ماذا؟
بهذه الثلاثة الآتية اللي راح أذكرها: المأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الأمر الاختيار الواقعي؟ طبعا هذا إجمالا سيأتي تفصيلها، أو لا يجزئ. ثانيا، الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الواقعي أو لا؟ الحالة الأولى الاضطراري يجزئ عن الواقعي أو لا. الثاني، المأمور به الظاهري يجزئ عن الواقعي أو لا؟ هذا بعد يقع الكلام والبحث فيها في المباحث الآتية، وذلك قال في الجملة يعني في بعضها بلا أشكال مجزئ، في بعضها يقع الكلام. قال: وقبل الخوض، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور. هاي الأمور هي لبيان شنو؟ تحرير محل النزاع، أحدها أو أحدها في بيان المراد من على وجهه. الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج أو على ذاك النهج شرعا وعقلا، يعني بكل أجزائه وشرائطه الشرعية والعقلية، إذا جاء به هذا يجزئ أو لا يجزئ. مثل أن يؤتى به بالمأمور به، به يعني أن يؤتى به بالمأمور به بقصد التقرب في العبادة، هذا مثال لمن؟ لما هو معتبر عقلا، هذا هو الاحتمال الأول. لا خصوص الكيفية، إشارة الاحتمال الثاني، بدأ من هنا بالاحتمال الثاني. لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنه راح يشكل على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد من على وجهه يعني المعتبر شرعا، راح يشكل عليه. بماذا يشكل؟ هذا إشكال أول، فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا وهو بعيد. ليش؟ لأن الأصل في القيود الاحترازية، مضافة لأنه إحنا في العناوين نتوخل يعني الاختصار، فشنو بالعنوان نجد نذكر قيد توضيحي. مع أنه الإشكال الثاني، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، أنت إذا خصيت الكلام بالأمور الشرعية فقط خواب العباديات إحنا تقدم عندنا على مبنى المصنف قصد القربة معتبر عقلا لا شرعا، وفي كل العبادات قصد التقرب معتبر، فإذا تخرج التعبديات عن البحث والنزاع. مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم، من أن بعد هذا من بيانية، من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر، هذا الاحتمال الثالث، لا خصوص الكيفية ولا خصوص الوجه المعتبر، الاحتمال الثالث، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، يعني اللي هو بعض الأصحاب اعتبر شنو اعتبر؟ اعتبر قصد الوجوب أو قصد الاستحباب في الواجبات، هذا الاحتمال الثالث، فإنه راح يشكل عليه. فإنه مع هذا الإشكال الأول، مع عدم اعتباره عند المعظم، أنه هذا ما أصلا قصد الوجوب وقصد الاستحباب غير معتبر عند الكل، مع أن الكل ذكروا هذا العنوان وهذا التعبير، مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، فبالتالي يلزم اختصاص البحث في التعبديات دون التوصليات لا وجه. هذا الإشكال الثالث، فإنه مع عدم إشكال أول وعدم اعتباره الإشكال الثاني، لا وجه لاختصاصه به بالذكر، لا وجه لاختصاص العنوان به بقصد الوجه بالذكر، ما وجه يعني أن تأخذ أحد الشرائط أو أحد الأجزاء وتجعله بالعنوان. فهم نقدر نقول الإتيان بالمأمور به مع الركوع والسجود هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ شنو فرق الركوع والسجود عن قصد الوجوب؟ كلاهما جزء أو شرط، فليش خصيت هذا بالذكر؟ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، يعني إذا اعتبرنا قصد الوجه من الشرائط أو من الأجزاء فحينئذ لا معنى لاختصاصه من دون غيره، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى. هاي شوي العبارة مضغوطة، فلا بد من إرادة ما، يعني فلا بد من إرادة معنى يندرج فيه في ما في ذلك المعنى، من إرادة معنى يندرج، فاعل يندرج الوجه، من إرادة معنى يندرج الوجه فيه من المعنى، هاي من المعنى يعني من الأمور اللي هي يقع فيها البحث والكلام، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه اللي يحقق لهذا اللابدية هو الاحتمال الأول كما لا يخفى. ثانيها يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.